محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لكل خير. ثم أما بعد، من لم يستلم شهادته فبعد الدرس يكون في الاستقبال هنا. تفضل. أنهينا باب قضاء الحاجة، اقرأ باب الغسل.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلح قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول.
نعم أحسنت. هذا الباب لبيان أن الغسل رافع لنوع من أنواع الأحداث وهو الحدث الأكبر، وذكر فيه عدة أحاديث، وكتبت خلاصة لهذه الأحاديث، والقصد من ذلك أننا نحاول نمشي على الأبواب الثلاثة الليلة. فالفائدة الأولى أو الحكم الأول بيان موجبات الغسل، وهي خروج المني تدفقا سواء عن جماع أو احتلام أو مجرد إيلاج ومن موجباته الحيض والنفاس والموت. ثانيا الجمع بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما بما يلي: الجمع بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة بما يلي: ألف أن حديث أبي سعيد منسوخ بحديث أبي هريرة. حديث أبو سعيد كما لاحظتم ورأيتم الماء من الماء، منطوقه أن الاغتسال لا يكون إلا بنزول المني، هذا المنطوق. بينما حديث أبي هريرة يوجب الغسل سواء أنزل الإنسان أو لم ينزل، المهم أنه التقى الختانان وجهد المرأة فإنه يلزمه حينئذ أن يغتسل، فظاهرهما التعارض. فالعلماء جمعوا بين هذين الحديثين. الجمع الأول قالوا بأن حديث أبي سعيد الماء من الماء منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ الحكم بحديث أبي هريرة، وأنه بمجرد أن يجلس بين شعبها الأربع فيجب عليه الغسل وجهدها فيجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه علم أن حديث أبي سعيد متأخر، أبي هريرة متأخر عن أبي سعيد. ثانيا أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، لأن مفهوم حديث أبي سعيد أنه إذا لم يكن هناك ماء فلا ماذا؟ نعم فلا غسل عليه. بينما منطوق حديث أبي هريرة يدل على أنه بمجرد أن يجلس بين شعبها الأربع فيجب عليه الغسل. وعند علماء الأصول وعلماء الحديث أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ثالثا أو جيم يحمل حديث أبي سعيد على احتلام النائم، إذا احتلم ورأى الماء احتلم أنه يجامع امرأته أو امرأة وأنزل الماء، الماء من الماء يحمل عليه، وحديث أبي هريرة يحمل على الجماع الحقيقي حال اليقظة، حال اليقظة. إذن ثلاثة أمور يجمع بها بين الحديثين. ثالثا وجوب تعميم الجسد بالماء في غسل الجنابة وتروية أصول الشعر، وتروية أصول الشعر. رابعا وجوب الاغتسال من الجنابة لقراءة القرآن. خامسا أهمية النية لعمل الغسل الكامل والمجزي، وقلنا في بعض ثنايا دروسنا السابقة أن الغسل الكامل يرفع به الحدثين الأصغر والأكبر، والغسل المجزي يرفع به الحدث الأكبر. سادسا استحباب الغسل الكامل بالاستنجاء والوضوء وتخليل الشعر والبداء بالميامن وإرواء البشرة مع الدلك، مستحب. هذا من مجموع النصوص التي قرأناها الآن. أعيد هذا الأمر، استحباب الغسل الكامل. كيف بالغسل الكامل؟ بالاستنجاء والوضوء، يستنجي أولا ثم يتوضأ، وإما أن يغسل رجليه في البداية وإما أن يؤخر رجليه إلى آخر الاغتسال، كل وارد الأمرين. وتخليل الشعر والبداء بالميامن، شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وإرواء البشرة خاصة ما تحت الشعر ومع الدلك. الأصل في الاغتسال أنه يمر الماء على الأعضاء، لكن يستحب له أن يدلك، بل وبعض العلماء يوجب الدلك لأنه يقول لا يسمى غسلا إلا مع الدلك. ولكن ينبغي للمغتسل أن يحرص على المغابن، المعاطف، مع المرفقين، مع الأصابع، مع البطن، وهكذا لابد من وصول وتعميم، كما سبق معنا في فائدة أنه ينبغي تعميم الجسد بالماء جميعا. ثامنا أو سابعا عدم وجوب نقض المرأة شعرها لغسل الجنابة والحيض ويكفيها ثلاث حثيات، وهذه موضع خلاف كما تعرفون، لكن الصحيح عدم الوجوب. أيوة نعم، عدم الوجوب، الصحيح عدم الوجوب. تبقى عندنا مسألة وطرقنا لها في الدرس السابق، وهي ما يستعمله بعض النساء من المواد التي تجعل في الرأس وتكون حائل من لا يصل الماء إلى أصول الشعر، فهذه يلزمها أن تخلعها، مثل المناكير وغيرها. ثامنا بيان الغسل المجزي وهو تعميم البدن بالماء. تاسعا استحباب الاغتسال. تفضل. ها؟ لا ما فيها مشقة لأنها ما تستخدم دائما، تتوضأ وتغتسل قبل ما تفعلها. المشقة متى تكون؟ لو أن الأمر دائما نقول هنا مشقة، والمشقة تجلب التيسير. نعم. تاسعا استحباب الاغتسال أو الوضوء لمن أراد أن ينام ولمن أراد معاودة الجماع. والاستتار للمغتسل إذا كان خاليا وإلا ماذا؟ وجب. يعني إذا لم يكن خاليا بين الناس يجب عليه ماذا؟ الاستتار، لكن إذا كان خاليا يستحب له. ودفع رائحة دم الحيض بوضع قطنة أو طيب، كل هذه مستحبات. أعيد هذه الفائدة، استحباب الاغتسال، اللي احرصوا على كتابتها يا جماعة، كل الجميع للرجال وللنساء،
أن أمر الطهارة أمر مهم. استحباب الاغتسال أو الوضوء لمن أراد أن ينام من جنابة ولمن أراد معاودة الجماع مستحب، والاستتار للمغتسل إذا كان خاليا وإلا وجب، ودفع رائحة دم الحيض بوضع قطنة أو طيب، يعني المرأة تغير رائحة الحيض لأن رائحته كريهة، هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. ها؟ الاستتار يستتر عن أعين الناس إذا كان خاليا في مكان ما عنده أحد، نعم في الخلق، هذا سنة. عاشرا، جواز نوم الجنب من غير وضوء ولا اغتسال، ولكن سبق معنا أنه ماذا؟ سنة لو ما بات على طهارة كاملة، وإذا لم يستطع أن يغتسل فيتوضأ، والطهارة بالوضوء نوع وجزء من أجزاء الطهارة تخفف الطهارة الحدث الأكبر. 11، جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ولا يؤثر في طهارة الماء. جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ولا يؤثر في طهارة الماء. 12، مشروعية الاغتسال يوم الجمعة للرجال، وهذه المشروعية هل واجبة أو مستحبة؟ على خلاف، بعضهم من يرى أنه مستحب وبعضهم من يرى بأنه واجب، كما في جملة الأحاديث يجب على كل محتلم، وبعضهم يفرق كابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع، يقول إذا كانت عنده رائحة كريهة وجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يكن سن له ذلك، سن له ذلك، وهذا جمع وجيه. 12، أيوه نواصل معلش، في 12، مشروعية الاغتسال يوم الجمعة للرجال ومن تغسيل الميت، وهذا سبق معنا لأن الأمر سنة وليس بواجب الوجود صارخ، ولمن أغمي عليه، وللعيدين، وللإحرام، ولدخول البلد الحرام، هذه كلها أنواع من الغسل سنة، وللوقوف بعرفة، ولأجل الطواف بالبيت سنة أن يغتسل، أما الوضوء فماذا؟ واجب، شرط من شروط الطهارة طواف، ولأجل الطواف بالبيت، وللمستحاضة وللمحتجم وللدخول في الإسلام، كل هذه مستحبات. طبعا الدخول في الإسلام موضع خلاف، من يرى الوجوب ومن يرى الاستحباب، فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب. 13، تحريم مكث الجنب والحائض والنفساء بالمسجد، تحريم مكث الجنب والحائض والنفساء بالمسجد، أما المرور وما الحكم؟ جائز، تفضل، نعم جائز، أما المرور فجائز. 13، هذا ما يتعلق ب استعرض يعني الأحاديث، هل الأحكام مستوفى؟ انظروا في شيء يعني بقي من لحد، تفضل. لا يجزي إلا بالنية كما سبق معنا، نوى رفع الحدثين، نعم، ويتوضأ وضوء الصلاة، يتوضأ نعم وضوء الصلاة ولا يمس عورته، أما لو مس العورة فنقض وضوء، لا، إنما الأعمال بالنيات. تفضل، احنا قلنا لازم يتوضأ إما قبله وإما بعده، إما قبله وإما بعده، هذه عبادة مستقلة عن عبادة الغسل من الجنابة. نعم. يعني مثل المستحاضة، هو كل خارج من السبيلين كما سبق معنا نجس ويجب غسله وأنه ينقض الوضوء. نعم. طيب، واضح يا جماعة الباب هذا؟ تفضل. يجزي بتراب أو ما يقوم مقامه من الصوابين الموجودة الآن. يكفي أنها كما سبق معنا ثلاث غرفات وتجعله على رأسها حتى تروي أصول الشعر. نعم. لا تنقض من الجنابة ومن الحيض. بعضهم يفرق والمسألة خلافية، لكن الصحيح والذي عليه الشيخ بن باز أيضا رحمه الله رحم الله الجميع أنه لا يلزم للمرأة أن تنقض شعر رأسها بشرط أن يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم. ها؟ ثم أتيته. أيوة، كراهة التنشيف، تنشيف بعد الوضوء بعد الاغتسال مكروه، لكن لو فعله ليس فيه شيء ولا يؤثر على الطهارة. نعم. أيوة. نعم. ها؟ لا بد من النية. نعم. لا بد من، إذا أراد أن يجمع بين غسلي الجمعة والجنابة لا بد من النية للغسلين، أو يكفي أهم شيء أنه ينوي غسل الجناب، الأهم شيء. نعم. ها؟ هذا منسوخ كما يقال، منسوخ، ودل على ذلك أحاديث أنه كما وجد في الباب. تفضل. تيمم.
باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى جندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
نعم، التيمم نوع من أنواع الطهارة، وهو من يسر الشريعة الإسلامية التي رحم الله بها هذه الأمة، ومن خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بينما كانت الأمم السابقة لا يجوز لهم إلا أن يتوضأوا بالماء أو يحملوا معهم الماء، هذا على من يرى بأن الوضوء كان مشروعا عندهم. فيسر الله على هذه الأمة بأن من لم يجد الماء أو لم يستطع شراءه أو لم يستطع استعماله فإن الله عز وجل قد أبدل ذلك بصعيد الأرض. وخلاصة هذه الأحاديث: الفائدة الأولى مشروعية التيمم بضربة واحدة باليدين في صعيد الأرض لا بضربتين. عندنا جملة الأحاديث فيه ضربتين، حديث الضربتين حديث ضعيف، والصحيح والذي عليه العمل أن يكون بضربة واحدة تكفي لوجهه وتكفي لكفيه. إذن عندي مشروعية التيمم بضربة واحدة باليدين في صعيد الأرض لا بضربتين، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين بدلا عن الوضوء والغسل، بدلا عن الوضوء يعني رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، في أحوال وملابسات وعند قيام أعذار خاصة، رحمة من الله وتيسيرا على عباده. فائدة مهمة ذي: مشروعية التيمم بضربة واحدة باليدين في صعيد الأرض لا بضربتين، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال وملابسات وعند قيام أعذار خاصة، رحمة من الله وتيسيرا على عباده. هكذا يضرب بيديه صعيد الأرض. صعيد الأرض لفظ عام يشمل الرمل ويشمل السباخ ويشمل الصخور ويشمل غيره، حتى الفرش، كل ما على الأرض يسمى ماذا؟ صعيد. طبعا هي موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أن كل ما هو على الأرض فيسمى ماذا؟ صعيدا. فتيمم صعيدا طيبا، لكن تجتنب ماذا؟ النجاسة. له غبار أو ليس له غبار؟ نعم، يضرب هكذا مفرجتي الأصابع الكفين جميعا، فإن علق بهما تراب كثير جاز لك أن تنفخ هكذا، وإلا فلا. ثم تمسح الوجه كامل كما هو يغسل في الوضوء هكذا، من منابت الشعر إلى، وتدخل يديك على هذه الأماكن هكذا إلى الذقن طولا، وتجعل اليسرى على اليمنى من الرسغ واليمنى على اليسرى مرة واحدة. أما ما ورد مع الذراع فهو حديث ضعيف. أعيد يا جماعة: الضرب بعد النية والبسمة تسمية، تنوي إما رفع الحدث الأصغر وإما رفع الحدث الأكبر، وتضرب بيديك الصعيد ضربة واحدة، فإن علق بها ماء ترابا كثيرا لك أن تنفخه، وإلا تمسح الوجه كامل من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ثم تجعل اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى على الأصابع الخمس، وتتشهد مثل ما تشهد في الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. للرجال وللنساء، للرجال للحدث الأكبر وللحدث الأصغر. هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه رافع للحدث. والفرق بينهما: مبيح بمعنى أنه تباح لك صلاة واحدة، أما رافع للحدث فلك أن تصلي به عدة صلوات، وهذا هو الصحيح كما سيأتي معنا. ثانيا: جواز تخفيف الغبار العالق باليدين. جواز، لأنه ورد في حديث بهذا، جواز تخفيف الغبار العالق باليدين. ثالثا: مشروعية التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله، لحاجة إليه ومرض وضرر مهما طالت المدة، مهما طالت المدة عند فقد الماء أو تعذر، وهذا سبق معنا في الأحاديث، أو تعذر استعماله لحاجة إليه ولمرض وضرر مهما طالت المدة. رابعا: أن من صلى بالتيمم عادما للماء ثم وجده بعد الصلاة لم يعدها. من صلى، أن من صلى بالتيمم عادما للماء، يعني ما وجد الماء، ثم وجده بعد الصلاة لم يعدها، وهذا دلالة على أنه رافع للحدث وليس مبيح. خامسا: يبطل التيمم بوجود الماء. قبل ماذا؟ قبل الصلاة. يبطل التيمم بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله أو بواحد من مبطلات الوضوء. أعيد هذه: يبطل التيمم بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله أو بواحد من مبطلات الوضوء. سادسا: جواز التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض. جواز التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض. سابعا: يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم ينتقض، وإذا تيمم لكل صلاة فهو أفضل خروجا من الخلاف في المسألة. واضح يا جماعة؟ أعيد هذه الفقرة: يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم ينتقض، وإذا تيمم لكل صلاة فهو أفضل خروجا من الخلاف في المسألة. ثامنا: مشروعية المسح على الجبيرة. الجبيرة هي ما يعني يستعمل لجبر الكسور من عيدان أو خرق أو جبس، فهذه يشرع المسح عليها، وتختلف عن المسح على العمامة. وهل يلزم التيمم أو لا يلزم؟ الصحيح أنه لا يلزم، يكفي ماذا؟ المسح. فإذا كانت الجبيرة على ذراعه فإنه يغسل الكف ويغسل ما فوق، مثلا ما بقي من المرفق، والجبيرة يتيمم أو يمسح عليها بدون تيمم، يمسح عليها بدون المسح. كيف يكون؟ على ظاهرها أو على الجميع؟ على الجميع، من الأعلى ومن الأسفل، على عامة الجبيرة. وهل تختلف عن العمامة والخفين؟ الجواب نعم، هل يشترط أن تكون لها طهارة قبلها؟ الجواب لا يشترط. هل تكون على الأعلى؟ أيضا لا يشترط. هل لها مدة محددة؟ أيضا ليس لها مدة محددة. ففي فرق بين العمامة وبين الجبيرة. إذن عندي مشروعية المسح على الجبيرة، وهل يلزم التيمم ولا يلزم التيمم معه مع المسح؟ يعني حتى البول، نعم، ما زالت وهي موجودة. نعم، أيوة نعم، العمامة مثل الخفين، العمامة مثل الخفين. طيب، واضح الباب هذا يا جماعة؟ نعم، لا بد من الجد والاجتهاد في الوصول إلى الماء أو شرائه، وينبه من مثلا يخرج إلى خارج المدينة أو القرية، ومجرد أن يحكم الوقت تجده يتيمم من أي مكان والقرية قريبة أو المدينة قريبة، وهذا خطأ يحصل فيه بعض المزارعين بعض أهل الأعمال. بل لا بد من الجد والاجتهاد، ملاحظة الأخ مهمة، لا بد من الجد والاجتهاد في إحضار الماء. فإن أدرك الوقت على الفوات ولم يجد، جاز له ماذا؟ التيمم. نعم، ها؟ إذا انتهى من صلاته فلا إعادة، قبل الصلاة أو أثناء الصلاة يمدني يقطعها لا شك، لأنه ما أتمها. نعم، أي أرض كما سبق معنا، الصخور والفرش والسباخ والرمال، ما في شيء، لا لا يشترط. صعيدا هكذا ذكر أهل العلم. نعم نعم نعم، أيوة، هم أوردوا على أساس أن بعض أهل العلم يرى أنه يتيمم مع المسح. نعم، الصحيح أنه لا يلزم. نعم، يكفي. ها، أيوة، لا لا، بالنفخ لا، يزول الصفح هكذا، يزول، يبقى ما يبقى له أثر. نعم نعم، قبل الصلاة بعد الصلاة لا. مثل الوضوء، حكم واحد. نعم، بين اغتصاب يتيمم. نعم يتيمم. نعم تفضل. نعم لا يتيممون. نعم ولا نعم، ما زالت الحاجة موجودة لبقاء الحياة فليس لهم أن يأخذوا الماء ويتوضأوا به. ها كيف؟ أخذ، ما في شيء، لا لا ما في، أخذ من ماء البرادة، أنه يعني سبيل للشرب ولغير. نعم تفضل. نعم، جرح صغير يعني ما يطلق عليه جبيرة، تقصد؟ ايوه، يغسل ما بقي من العضو كما قلنا، ويمسح على، اذا خاف الضرر فليس له ان يستعمل. نعم نعم تفضل. ها ها، نعم ما يجوز، يعيدها. نعم كيف؟ لأنه غير رافع للحدث. نكمل يا جماعة باب، لأنه باب الحيض مهم جدا. تفضل.
باب الحيض،
لحظة بالله، ها الجدران، نعم كل ما على وجه الأرض. نعم تفضل.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه 5 وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه 5 إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم.
نعم. هذا الموضوع موضوع الحيض ومعه موضوع الاستحاضة من المواضيع المهمة التي ينبغي الاهتمام بها من المسلم والمسلمة. كل إنسان من الرجال معه من يعولهم من النساء، وكذلك المرأة ينبغي لها أن تهتم، وخاصة حصلت في هذا الزمن اختلالات كثيرة في قضية الحيض والاستحاضة بسبب الأدوية وبسبب بعض الأمور التي يستعملونها، فتوجب الأمر على أنه لابد من الاهتمام بهذا الباب، ودراسته و يعني دائما وابدا. ويكفي ان هذه الاحاديث الكثيره وغيرها من الاحاديث في هذا الباب وهذا الكتاب تدل على اهميه هذا الموضوع، وان من يهون من شان دراسه هذه الامور فانه رجل لم يعرف حقيقه الشرع، بل ان الطهاره اصل عظيم من اصول هذا الدين، ينبغي الاهتمام به كثيرا. وخلاصة هذه الأحاديث، الفائدة الأولى: الحيض سيلان دم من فرج المرأة كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، وهو دم أسود يعرف، فمتى رأته المرأة فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد، ويحرم على زوجها جماعها لا غير، يعني أن غير الجماع يجوز له أن يباشرها وأن يستمتع بما دون الجماع، وذلك مدة حيضها المعتاد، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذه الفائدة الأولى، واضحة يا جماعة مسائلها؟ نعم، أعيدها: الحيض سيلان دم من فرج المرأة كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، وهو دم أسود يعرف، تعرفه النساء، فمتى رأته المرأة فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد، ويحرم على زوجها جماعها لا غير، وذلك مدة حيضها المعتاد، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثانيا: بيان أن النساء تختلف عادتهن في زمن الحيض، بيان أن النساء تختلف عادتهن في زمن الحيض، وأغلب النساء تكون مدة حيضهن 6 أيام بلياليها أو 7 أيام كذلك من كل شهر، وأغلب النساء تكون عدة حيضهن 6 أيام بلياليها أو 7 أيام كذلك من كل شهر، وما عداها فإنها أيام طهر. وبعض النساء من يحضن أقل من ذلك، يعني أقل من 6 أو 7، كما تعرفون في أنه أقل كم؟ يوم وليلة، يوم وليلة، وأكثره قيل 10 أيام وقيل 15 يوم. ثالثا: علامة الطهر، هذا شيء مهم، هذه الفائدة مهمة حتى تعرف المرأة كيف متى تطهر. علامة الطهر من الحيض يكون بما يلي: ألف، باستيفاء المدة لأيام الحيض المعتادة، أيام حيضها المعروف 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر أو أقل. ب، انقطاع دم الحيض الأسود المعروف للنساء، انقطاع دم الحيض الأسود المعروف للنساء وله رائحة، وهذه يسمى في عند بعض علماء الفقه النشاف، إذا انقطع نشف، وهي تستخدم مثلا تجعل شيء كالقطن أو خرقة بيضة وتعرف بأنه حصل النشاف، نوع من أنواع العلامات. جيم، خروج القصة البيضاء، خروج القصة البيضاء، وهي خيط أبيض لزج يخرج من فرج المرأة، وليس عند كل النساء، وليس عند كل النساء. واضح العلامات؟ 3 علامات. 4: الصفرة والكدرة اللي وردت في الحديث عندنا، كنا لا نعد، الصفرة والكدرة لا تعتبر من الحيض، إذا رؤيت بعد الطهر، يعني هي تحيض 6 أيام، حاضت 6 أيام، بعد 6 أيام رأت صفرة أو كدرة، فهل تعتبر من الحيض أو لا تعتبر؟ يجب أن تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ولا تعتبر هذه شيئا. وتعتبر من الحيض إذا رؤيت في مدة الحيض، يعني في خلال 6 أيام تقطع عندها، وهذا كثير موجود عند النساء، ما زال الصفرة والكدرة في زمن العدة 6 أيام أو 7 أيام فهي حيض، ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها. إذن الصفرة والكدرة لا تعتبر من الحيض إذا رؤيت بعد الطهر، وتعتبر من الحيض إذا رؤيت في مدة الحيض المعتادة. نأتي للمستحاضة، وهذا الذي يحصل كثير الآن ويسمى عندنا في النزيف، بالنزيف. الاستحاضة دم طبيعي أحمر، ذاك أسود الحيض، يخرج من عرق العاذل في غير أوانه، وهو دم نجس، وهو دم نجس. يعني لو كان على الثوب هل يجب أن تغسله؟ وعلى بدنها كذلك، ويجب أن تتوضأ. فإذا كان خروجه في غير وقت عادة الحيض، انتبهوا للمسألة دي، فإذا كان خروجه في غير وقت عادة الحيض فحكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة ويجامعها زوجها، حكم الطاهرات، وتقرأ القرآن، تدخل المسجد، كل شيء. سادسا، فائدة السادسة، المستحاضة ينبغي لها أن تغسل فرجها وتحشوه بقطنة أو نحوها دفعا لنزول الدم على البدن أو الثياب أو المصلى. أعيد هذه، المستحاضة ينبغي لها أن تغسل فرجها وتحشوه بقطنة أو نحوها دفعا لنزول الدم على البدن أو الثياب أو المصلى، ويجب أن تتوضأ لكل صلاة، هذا ورد عندنا في الأحاديث، بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. واستحب في حقها أن تغتسل لكل فريضتين وتجمع جمعا صوريا. ممتاز. يعني الظهر والعصر تغتسل قرب وقت ماذا؟ العصر، قرب وقت العصر، فتصلي الظهر في وقت الظهر، وإذا دخل وقت العصر تصلي، وبين المغرب والعشاء والفجر، فتكون الغسلات كم؟ 3. سابعا، فائدة السابعة، بيان أن للمستحاضة 3 حالات، هذه مهمة، بيان أن للمستحاضة 3 حالات. ألف، أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل استحاضتها، تعرف أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام مثلا، وحينئذ تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض. أعيد، والله مهمة جدا يا جماعة. ألف، أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل استحاضتها، وحينئذ تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، وما بقي من أيام الشهر فهي استحاضة لها حكم الطاهرة، لها حكم الطاهرة. ب، أن يستمر بالمستحاضة الدم ولم تكن لها أيام معروفة، تختلف عن الأولى، ولم تكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها، ما تدري كم تحيض، 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر أو أقل، أو أنها بلغت وهي تستحاض، مجرد بلوغها سن البلوغ جت معها ماذا؟ الاستحاضة، فلم تكن لها أيام معروفة حينئذ، ولا تستطيع تمييز الدم، ما تعرف تقول هذا أسود ولا أحمر، لصغرها مثلا أو لجهلها، فتكون حيضتها 6 أيام أو 7 على غالب عادة النساء، على غالب عادة النساء. أعيد هذه الفقرة. باء، أن يستمر بالمستحاضة الدم ولم تكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت وهي مستحاضة ولا تستطيع تمييز الدم، فتكون حيضتها 6 أيام أو 7 على غالب عادات النساء. جيم، ألا تكون للمستحاضة عادة معلومة تستطيع تمييز الدم الحيض عن غيره، ألا تكون للمستحاضة عادة معلومة تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، ففي هذه الحالة تعمل بالتمييز، ففي هذه الحالة تستطيع، هنا واضح تختلف عن الثانية، هنا تستطيع ماذا؟ تمييز، فحينئذ تعمل بالتمييز سواء بسواد الدم أو نتن الرائحة، ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي. الفائدة 7 ثامنة، جواز الاستمتاع والمجالسة مع الحائض وحرمة الجماع. حرمة الجماع يعني يحرم الجماع، يجوز الاستمتاع والمباشرة ومجالسة الحائض ومؤاكلتها، حتى نختلف عن من؟ اليهود. 9 يحرم مجامعة المرأة وهي حائض، وهل تلزم الكفارة أو لا تلزم؟ الصحيح لزومها على رأي من؟ ابن عباس. إذا كان جامعها في أول الحيض فإنه يتصدق بدينار، والدينار عملة ذهبية وهو يقدر 4 جرام وربع، 4 جرام وربع يعني قيمة 4 جرام وربع يتصدق به، وإذا كان في آخر الدم فنصف دينار، فنصف دينار. العاشرة، يجوز للحائض أن تأتي بجميع أفعال الحج إلا ماذا؟ إلا الطواف، سواء طواف القدوم أو طواف الإفاضة. طيب ما الحكم ما لو، هذه مسألة يعني منظورة عند كبار العلماء وعند أيام الحج، لو أنها حاضت في آخر أيام الحج وبقي عليها طواف الإفاضة، نعم، لا يسقط لها كبر الوداع، هذا صحيح، هذا في نص، لكن أتحدث عن طواف الإفاضة. تنتظر، نعم، والواجب أنها تنتظر ولا تطوف إلا بطهارة، لكن بعض أهل العلم يقولون إن خافت رفقتها أو شق عليها ذلك فتتلجم وتطوف، والله أعلم، والله أعلم. نعم، يبقى له حكم غير المسجد، رغم أنه موجود، إلا أنه هل يجوز للحائض أن تمكث فينا؟ صحيح، ولا شك، وهو يصلى فيه ومتصل بالمسجد، إلا أنه يبقى الحكم كما هو. نعم، ويجوز لها أن تسعى، لأنه ما يشترط فيه الطهارة. طيب نكمل. نعم. ها ايوه اذا ما اتصل الصفوف له اجر جماعة. نعم مهما اتصلت الصفوف في اي مكان في المسعى ولا في غيره يعتبر جماعة. نعم الا انه يعني يلاحظ ان الذين يصلون في الشقق اللي حولها هذا لا يدخل فيه انه مفصول يعتبر فصل. نكمل بالله هذه الفائدة اللي هي العاشرة الحادي عشرة. قلنا يجوز للحائض ان تأتي بجميع افعال الحج الا الطواف للقدوم او للإفاضة ويسقط عنها الوداع ويسقط عنها الوداع. طيب الأخيرة فائدة الأخيرة ما يتعلق بالنفاس. أن عندنا في الأحاديث النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة. النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وغالب مدته 40 يوما. غالب المدة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل ولو يوما ولو لحظة. وهذا سؤال وجه قبل ليالي كذا من بعض النساء فيقال أن المرأة النفساء إذا طهرت ولو لمدة يسيرة فإن يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. فنقول هنا نكمل وغالب مدته 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل ولا حد لأقل مدته ولو زمنا يسيرا. ولا حد لأقل مدته ولو زمنا يسيرا. والعبرة بانقطاع الدم. والعبرة بانقطاع الدم. واتفق العلماء أن كل شيء يحرم بالحيض فإنه يحرم بالنفاس. لا تصلي نفسا ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد ولا تطوف بالبيت إلى آخره. وهل يزيد عن 40؟ نعم. هل تزيد النفساء عن مدة 40؟ الغالب 40، لكن لو زادت على ذلك فقد جاء عن بعض النساء أنه من عادتهن زيادة أو الزيادة على 40 وتكون لها حكم ماذا؟ مازال الدم ينزل. هذا ولله الحمد على فضل يعتبر نفاس. نعم ما زال هو نفس الدم. إذا انقطع خلاص بعد 40 يعني ثم رجع ما يعتبر قد يكون استحاضة فتنظر فيه. نعم فضل كيف ما هو سؤال يا جماعة ماشي كيف هل يجوز له إذا الحائض؟ نعم نعم خارج المسجد لها أن تمكث فيه. نعم 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 قريباتها. نعم نعم قريباتها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. تفضل. ها سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يوفقنا لكل خير. ثم أما بعد من لم يستلم شهادته فبعد الدرس يكون في الاستقبال هنا. تفضل. أنهينا باب قضاء الحاجة. اقرأ باب الغسل.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلح قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راو مجهول.
نعم، حسنت. هذا الباب لبيان أن الغسل رافع
لنوع من أنواع الأحداث، وهو الحدث الأكبر، وذكر فيه عدة أحاديث، وكتبت خلاصة لهذه الأحاديث، والقصد من ذلك أننا نحاول نمشي على الأبواب الثلاثة الليلة. فالفائدة الأولى أو الحكم الأول بيان موجبات الغسل، وهي خروج المني تدفقا سواء عن جماع أو احتلام أو مجرد إيلاج، ومن موجباته الحيض والنفاس والموت. ثانيا، الجمع بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما بما يلي: الجمع بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة بما يلي: ألف، أن حديث أبي سعيد منسوخ بحديث أبي هريرة. حديث أبو سعيد كما لاحظتم ورأيتم: الماء من الماء، منطوقه أن الاغتسال لا يكون إلا بنزول المني، هذا المنطوق. بينما حديث أبي هريرة يوجب الغسل سواء أنزل الإنسان أو لم ينزل، المهم أنه التقى الختانان وجهد المرأة، فإنه يلزمه حينئذ أن يغتسل، فظاهرهما التعارض. فالعلماء جمعوا بين هذين الحديثين. الجمع الأول قالوا بأن حديث أبي سعيد الماء من الماء منسوخ، كان في أول الإسلام، ثم نسخ الحكم بحديث أبي هريرة، وأنه بمجرد أن يجلس بين شعبها الأربع فيجب عليه الغسل، وجهدها فيجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لأنه علم أن حديث أبي سعيد متأخر، أبي هريرة متأخر عن أبي سعيد. ثانيا، أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، لأن مفهوم حديث أبي سعيد أنه إذا لم ينزل، إذا لم يكن هناك ماء فلا ماذا؟ نعم، فلا غسل عليه. بينما منطوق حديث أبي هريرة يدل على أنه بمجرد أن يجلس بين شعبها الأربع فيجب عليه الغسل. وعند علماء الأصول وعلماء الحديث أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ثالثا أو جيم، يحمل حديث أبي سعيد على احتلام النائم، إذا احتلم ورأى الماء، احتلم أنه يجامع امرأته أو امرأة وأنزل الماء، الماء من الماء يحمل عليه. وحديث أبي هريرة يحمل على الجماع الحقيقي حال اليقظة، حال اليقظة. إذن ثلاثة أمور يجمع بها بين الحديثين. ثالثا، وجوب تعميم الجسد بالماء في غسل الجنابة وتروية أصول الشعر، وتروية أصول الشعر. رابعا، وجوب الاغتسال من الجنابة لقراءة القرآن، خامسا أهمية النية لعمل الغسل الكامل والمجزئ. وقلنا في بعض ثنايا دروسنا السابقة أن الغسل الكامل يرفع به الحدثين الأصغر والأكبر، والغسل المجزي يرفع به الحدث الأكبر. سادسا استحباب الغسل الكامل بالاستنجاء والوضوء وتخليل الشعر والبداء بالميامن وإرواء البشرة مع الدلك، مستحب. هذا من مجموع النصوص التي قرأناها الآن. أعيد هذا الأمر: استحباب الغسل الكامل. كيف بالغسل الكامل؟ بالاستنجاء والوضوء، يستنجي أولا ثم يتوضأ، وإما أن يغسل رجليه في البداية وإما أن يؤخر رجليه إلى آخر الاغتسال، كل وارد الأمرين. وتخليل الشعر والبداء بالميامن، شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وإرواء البشرة خاصة ما تحت الشعر ومع الدلك. الأصل في الاغتسال أنه يمر الماء على الأعضاء، لكن يستحب له أن يدلك، بل وبعض العلماء يوجب الدلك لأنه يقول لا يسمى غسلا إلا مع الدلك. ولكن ينبغي للمغتسل أن يحرص على المغابن، المعاطف، مع المرفقين، مع الأصابع، مع البطن، وهكذا لابد من وصول وتعميم، كما سبق معنا في فائدة أنه ينبغي تعميم الجسد بالماء جميعا. ثامنا أو سابعا عدم وجوب نقض المرأة شعرها لغسل الجنابة والحيض ويكفيها ثلاث حثيات. وهذه موضع خلاف كما تعرفون، لكن الصحيح عدم الوجوب. أيوة نعم، عدم الوجوب، الصحيح عدم الوجوب. تبقى عندنا مسألة وطرقنا لها في الدرس السابق، وهي ما يستعمله بعض النساء من المواد التي تجعل في الرأس وتكون حائل من لا يصل الماء إلى أصول الشعر، فهذه يلزمها أن تخلعها، مثل المناكير وغيرها. ثامنا بيان الغسل المجزي، وهو تعميم البدن بالماء. تاسعا استحباب الاغتسال. تفضل. ها؟ لا، ما فيها مشكلة لأنها ما تستخدم دائما. تتوضأ وتغتسل قبل ما تفعلها. المشقة متى تكون؟ لو أن الأمر دائما نقول هنا مشقة، والمشقة تجلب التيسير. نعم. تاسعا استحباب الاغتسال أو الوضوء لمن أراد أن ينام ولمن أراد معاودة الجماع. والاستتار للمغتسل إذا كان خاليا وإلا ماذا؟ وجب. يعني إذا لم يكن خاليا بين الناس يجب عليه ماذا؟ الاستتار، لكن إذا كان خاليا يستحب له. ودفع رائحة دم الحيض بوضع قطنة أو طيب، كل هذه مستحبات. أعيد هذه الفائدة: استحباب الاغتسال، اللي احرصوا على كتابتها يا جماعة، كل الجميع، للرجال وللنساء، أن أمر الطهارة أمر مهم. استحباب الاغتسال أو الوضوء لمن أراد أن ينام من جنابة ولمن أراد معاودة الجماع، مستحب. والاستتار للمغتسل إذا كان خاليا وإلا وجب. ودفع رائحة دم الحيض بوضع قطنة أو طيب، يعني المرأة تغير رائحة الحيض لأن رائحته كريهة، هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. ها؟ الاستتار يستتر عن أعين الناس إذا كان خاليا في مكان ما عنده أحد. نعم، في الخلاء هذا سنة. عاشرا جواز نوم الجنب من غير وضوء ولا اغتسال، ولكن سبق معنا أنه ماذا؟ سنة لو ما بات على طهارة كاملة. وإذا لم يستطع أن يغتسل فيتوضأ، والطهارة بالوضوء نوع وجزء من أجزاء الطهارة تخفف الطهارة الحدث الأكبر. 11 جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ولا يؤثر في طهارة الماء. جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد ولا يؤثر في طهارة الماء. 12 مشروعية الاغتسال يوم الجمعة للرجال، وهذه المشروعية هل واجبة أو مستحبة؟ على خلاف، بعضهم من يرى أنه مستحب وبعضهم من يرى بأنه واجب، كما في جملة الأحاديث يجب على كل محتلم، وبعضهم يفرق كابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع، يقول إذا كانت عنده رائحة كريهة وجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يكن سن له ذلك، سن له ذلك، وهذا جمع وجيه. 12 أيوه نواصل معلش في 12 مشروعية الاغتسال يوم الجمعة للرجال ومن تغسيل الميت، وهذا سبق معنا لأن الأمر سنة وليس بواجب لوجود صارخ، ولمن أغمي عليه وللعيدين وللإحرام ولدخول البلد الحرام، هذه كلها أنواع من الغسل سنة، وللوقوف بعرفة، ولأجل الطواف بالبيت سنة أن يغتسل، أما الوضوء فماذا؟ واجب، شرط من شروط الطهارة طواف، ولأجل الطواف بالبيت وللمستحاضة وللمحتجم وللدخول في الإسلام، كل هذه مستحبات. طبعا الدخول في الإسلام موضع خلاف، من يرى الوجوب ومن يرى الاستحباب، فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب. 13 تحريم مكث الجنب والحائض والنفساء بالمسجد، تحريم مكث الجنب والحائض والنفساء بالمسجد، أما المرور وما الحكم؟ جائز. تفضل. نعم جائز، أما المرور فجائز. 13 هذا ما يتعلق ب استعرض يعني الأحاديث، هل الأحكام مستوفى؟ انظروا في شيء يعني بقي من لحد. تفضل. لا يجزئ إلا بالنية كما سبق معنا، نوى رفع الحدثين، نعم، ويتوضأ وضوء الصلاة، يتوضأ نعم وضوء الصلاة ولا يمس عورته، أما لو مس العورة فنقض وضوء، لا، إنما الأعمال بالنيات. تفضل. احنا قلنا لازم يتوضأ إما قبله وإما بعده، إما قبله وإما بعده، هذه عبادة مستقلة عن عبادة الغسل من الجنابة. نعم يعني مثل المستحاضة، هو كل خارج من السبيلين كما سبق معنا نجس ويجب غسله وأنه ينقض الوضوء. نعم طيب واضح يا جماعة الباب هذا؟ تفضل. يجزي بتراب أو ما يقوم مقامه من الصوابين الموجودة الآن. يكفي أنها كما سبق معنا ثلاث غرفات وتجعله على رأسها حتى تروي أصول الشعر. نعم، ولا تنقم من الجنابة ومن الحيض. بعضهم يفرق والمسألة خلافية، لكن الصحيح والذي عليه الشيخ بن باز أيضا رحمه الله رحم الله الجميع أنه لا يلزم للمرأة أن تنقض شعر رأسها بشرط أن يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم، ها؟ ثم أتيته، أيوة، كراهة التنشيف، تنشيف بعد الوضوء بعد الاغتسال مكروه، لكن لو فعله ليس فيه شيء ولا يؤثر على الطهارة. نعم، أيوة، نعم، ها؟ لابد من لابد من النية. نعم، لابد من، إذا أراد أن يجمع بين غسلي الجمعة والجنابة لابد من النية للغسلين، أو يكفي أهم شيء أنه ينوي غسل الجناب، هذا أهم شيء. نعم، ها، هذا منسوخ كما يقال، منسوخ، ودل على ذلك أحاديث أنه كما وجد في الباب. تفضل. تيمم.
باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، ولكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى جندي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
نعم، التيمم نوع من أنواع الطهارة، وهو من يسر الشريعة الإسلامية التي رحم الله بها هذه الأمة، ومن خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بينما كانت الأمم السابقة لا يجوز لهم إلا أن يتوضأوا بالماء أو يحملوا معهم الماء، هذا على من يرى بأن الوضوء كان مشروعا عندهم، فيسر الله على هذه الأمة بأن من لم يجد الماء أو لم يستطع شراءه أو لم يستطع استعماله فإن الله عز وجل قد أبدل ذلك بصعيد الأرض. وخلاصة هذه الأحاديث: الفائدة الأولى مشروعية التيمم، مشروعية التيمم بضربة واحدة باليدين في صعيد الأرض لا بضربتين. عندنا جملة الأحاديث فيه ضربتين، حديث الضربتين حديث ضعيف، والصحيح والذي عليه العمل أن يكون بضربة واحدة تكفي لوجهه وتكفي لكفه. إذن عندي مشروعية التيمم بضربة واحدة باليدين في صعيد الأرض لا بضربتين، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين بدلا عن الوضوء والغسل، بدلا عن الوضوء يعني رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، في أحوال وملابسات وعند قيام أعذار خاصة، رحمة من الله وتيسيرا على عباده. فائدة مهمة ذي، مشروعية التيمم بضربة واحدة باليدين في صعيد الأرض لا بضربتين، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال وملابسات وعند قيام أعذار خاصة، رحمة من الله وتيسيرا على عباده. هكذا يضرب بيديه صعيد الأرض. صعيد الأرض لفظ عام يشمل الرمل ويشمل السباخ ويشمل الصخور ويشمل غيره، حتى الفرش، كل ما على الأرض يسمى ماذا؟ صعيد. طبعا هي موضع خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أن كل ما هو على الأرض فيسمى ماذا؟ صعيدا، فتيمم صعيدا طيبا، لكن تجتنب ماذا؟ النجاسة. له غبار أو ليس له غبار؟ نعم، يضرب هكذا مفرجتي الأصابع الكفين جميعا، فإن علق بهما تراب كثير جاز لك أن تنفخ هكذا، وإلا فلا. ثم تمسح الوجه كامل كما هو يغسل في الوضوء هكذا، من منابت الشعر إلى وتدخل يديك على هذه الأماكن هكذا إلى الذقن طولا، وتجعل اليسرى على اليمنى من الرسغ واليمنى على اليسرى مرة واحدة. أما ما ورد مع الذراع فهو حديث ضعيف. أعيد يا جماعة، الضرب بعد النية والبسمل تسمية تنوي إما رفع الحدث الأصغر وإما رفع الحدث الأكبر، وتضرب بيديك الصعيد ضربة واحدة، فإن علق بها ماء ترابا كثيرا لك أن تنفخه، وإلا تمسح الوجه كامل من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ثم تجعل اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى على الأصابع الخمس، وتتشهد مثل ما تشهد في الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. للرجال وللنساء، للرجال للحدث الأكبر وللحدث الأصغر. هل التيمم مبيح أو رافع للحدث؟ على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه رافع للحدث. والفرق بينهما، مبيح بمعنى أنه تباح لك صلاة واحدة، أما رافع للحدث فلك أن تصلي به عدة صلوات، وهذا هو الصحيح كما سيأتي معنا. ثانيا، جواز تخفيف الغبار العالق باليدين، جواز، لأنه ورد في حديث بهذا، جواز تخفيف الغبار العالق باليدين. ثالثا، مشروعية التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله، لحاجة إليه ومرض وضرر، مهما طالت المدة، مهما طالت المدة، عند فقد الماء أو تعذر، وهذا سبق معنا في الأحاديث، أو تعذر استعماله لحاجة إليه ولمرض وضرر مهما طالت المدة. رابعا، أن من صلى بالتيمم عادما للماء ثم وجده بعد الصلاة لم يعدها. أن من صلى بالتيمم عادما للماء، يعني ما وجد الماء، ثم وجده بعد الصلاة لم يعدها، وهذا دلالة على أنه رافع للحدث وليس مبيح. خامسا، يبطل التيمم بوجود الماء. قبل ماذا؟ قبل الصلاة. يبطل التيمم بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله أو بواحد من مبطلات الوضوء. أعيد هذه، يبطل التيمم بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله أو بواحد من مبطلات الوضوء. سادسا، جواز التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض، جواز التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض. سابعا، يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم ينتقض، وإذا تيمم لكل صلاة فهو أفضل خروجا من الخلاف في المسألة. واضح يا جماعة؟ أعيد هذه الفقرة، يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم ينتقض، وإذا تيمم لكل صلاة فهو أفضل خروجا من الخلاف في المسألة. ثامنا، مشروعية المسح على الجبيرة. الجبيرة هي ما يعني يستعمل لجبر الكسور من عيدان أو خرق أو جبس، فهذه يشرع المسح عليها، وتختلف على المسح على العمامة. وهل يلزم التيمم أو لا يلزم؟ الصحيح أنه لا يلزم، يكفي ماذا؟ المسح. فإذا كانت الجبيرة على ذراعه فإنه يغسل الكف ويغسل ما فوق، مثلا ما بقي من المرفق، والجبيرة يتيمم أو يمسح عليها بدون تيمم، يمسح عليها بدون المسح. كيف يكون؟ على ظاهرها أو على الجميع؟ على الجميع، من الأعلى ومن الأسفل، على عامة الجبيرة. وهل تختلف عن العمامة والخفين؟ الجواب نعم. هل يشترط أن تكون لها طهارة قبلها؟ الجواب لا يشترط. هل تكون على الأعلى؟ أيضا لا يشترط. هل لها مدة محددة؟ أيضا ليس لها مدة محددة. ففي فرق بين العمامة وبين الجبيرة. إذن عندي مشروعية المسح على الجبيرة، وهل يلزم التيمم ولا يلزم التيمم معهم مع المسح؟ حتى البول، نعم، ما زالت وهي موجودة. نعم، أيوة نعم، العمامة مثل الخفين، العمامة مثل الخفين. طيب، واضح الباب هذا يا جماعة؟ نعم لا بد من الجد والاجتهاد في الوصول إلى الماء أو شرائه. وينبه من مثلا يخرج إلى خارج المدينة أو القرية ومجرد أن يحكم الوقت تجده يتيمم من أي مكان والقرية قريبة أو المدينة قريبة، وهذا خطأ يحصل فيه بعض المزارعين بعض أهل الأعمال. بل لا بد من الجد والاجتهاد، ملاحظة الأخ مهمة، لا بد من الجد والاجتهاد في إحضار الماء. فإن أدرك الوقت على الفوات ولم يجد جاز له ماذا؟ التيمم. نعم ها؟ إذا انتهى من صلاته فلا يعاد قبل الصلاة أو أثناء الصلاة يمدن إقطاعها لا شك لأنه ما أتمها. نعم أي أرض كما سبق معنا الصخور والفرش والسباخ والرمال ما في شيء، لا لا يشترط صعيدا، هكذا ذكر أهل العلم. نعم 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 أيوة هم أوردوا على أساس أن بعض أهل العلم يرى أنه يتيمم مع المسح. نعم الصحيح أنه لا يبدأ. نعم يكفي ها. أيوة. لا لا بالنفخ لا يزول الصفق هكذا يزول يبقى ما يبقى له أثر. نعم نعم قبل الصلاة بعد الصلاة مثل الوضوء حكم واحد. نعم بين اغتصاب يتيمم. نعم يتيمم. نعم تفضل. نعم لا يتيممون. نعم ولا نعم ما زالت الحاجة موجودة لبقاء الحياة فليس لهم أن يأخذوا الماء ويتوضأوا به. ها كيف أخذ؟ ما في شيء. لا لا ما في شيء. أخذ من ماء البرادة أنه يعني سبيل للشرب ولغيره. نعم تفضل. نعم جرح صغير يعني ما يطلق عليه جبيرة قصد. أيوه يغسل ما بقي من العضو كما قلنا ويمسح على إذا خاف الضرر فليس له أن يستعمل. نعم نعم تفضل. ها ها نعم ما يجوز يعيدها. نعم كيف؟ لأنه غير رافع للحدث. نكمل يا جماعة باب لأنه باب الحيض مهم بالله جدا. تفضل.
باب الحيض.
لحظة بالله. ها؟ الجدران. نعم. كل ما على وجه الأرض. نعم. تفضل.
باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه 5 وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه 5 إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
نعم، هذا الموضوع، موضوع الحيض ومعه موضوع الاستحاضة، من المواضيع المهمة التي ينبغي الاهتمام بها من المسلم والمسلمة. كل إنسان من الرجال معه من يعولهم من النساء، وكذلك المرأة ينبغي لها أن تهتم، وخاصة حصلت في هذا الزمن اختلالات كثيرة في قضية الحيض والاستحاضة بسبب الأدوية وبسبب بعض الأمور التي يستعملونها، فتوجب الأمر على أنه لابد من الاهتمام بهذا الباب ودراسته، ويعني دائما وأبدا. ويكفي أن هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها من الأحاديث في هذا الباب وهذا الكتاب تدل على أهمية هذا الموضوع، وأن من يهون من شأن دراسة هذه الأمور فإنه رجل لم يعرف حقيقة الشرع، بل أن الطهارة أصل عظيم من أصول هذا الدين، ينبغي الاهتمام به كثيرا. وخلاصة هذه الأحاديث، الفائدة الأولى: الحيض سيلان دم من فرج المرأة كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، وهو دم أسود يعرف، فمتى رأته المرأة فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد، ويحرم على زوجها جماعها لا غير، يعني أن غير الجماع يجوز له أن يباشرها وأن يستمتع بما دون الجماع، وذلك مدة حيضها المعتاد، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذه الفائدة الأولى، واضح يا جماعة مسائلها؟ نعم، أعيدها. الحيض سيلان دم من فرج المرأة، كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، وهو دم أسود يعرف، تعرفه النساء، فمتى رأته المرأة فلا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد، ويحرم على زوجها جماعها لا غير، وذلك مدة حيضها المعتاد، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثانيا، بيان أن النساء تختلف عادتهن في زمن الحيض، بيان أن النساء تختلف عادتهن في زمن الحيض، وأغلب النساء تكون مدة حيضهن 6 أيام بلياليها أو 7 أيام كذلك من كل شهر، وأغلب النساء تكون عدة حيضهن 6 أيام بلياليها أو 7 أيام كذلك من كل شهر، وما عداها فإنها أيام طهر. وبعض النساء من يحضن أقل من ذلك، يعني أقل من 6 أو 7، كما تعرفون في أنه أقل كم؟ يوم وليلة، يوم وليلة، وأكثره قيل 10 أيام وقيل 15 يوم. ثالثا، علامة الطهر، هذا شيء مهم، هذه الفائدة مهمة حتى تعرف المرأة كيف متى تطهر. علامة الطهر من الحيض يكون بما يلي: ألف، باستيفاء المدة لأيام الحيض المعتادة، أيام حيضها المعروف 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر أو أقل. ب، انقطاع دم الحيض الأسود المعروف للنساء، انقطاع دم الحيض الأسود المعروف للنساء وله رائحة، وهذه يسمى في عند بعض علماء الفقه النشاف، إذا انقطع نشف، وهي تستخدم مثلا تجعل شيء كالقطن أو خرقة بيضة وتعرف بأنه حصل النشاف، نوع من أنواع العلامات. جيم، خروج القصة البيضاء، خروج القصة البيضاء، وهي خيط أبيض لزج يخرج من فرج المرأة، وليس عند كل النساء، وليس عند كل النساء. واضح العلامات؟ 3 علامات. 4، الصفرة والكدرة اللي وردت في الحديث عندنا، كنا لا نعد، الصفرة والكدرة لا تعتبر من الحيض إذا رؤيت بعد الطهر، يعني هي تحيض 6 أيام، حاضت 6 أيام، بعد 6 أيام رأت صفرة أو كدرة، فهل تعتبر من الحيض أو لا تعتبر؟ يجب أن تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، ولا تعتبر هذه شيئا. وتعتبر من الحيض إذا رؤيت في مدة الحيض، يعني في خلال 6 أيام تقطع عندها، وهذا كثير موجود عند النساء، ما زال الصفرة والكدرة في زمن العدة 6 أيام أو 7 أيام فهي حيض، ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها. إذن الصفرة والكدرة لا تعتبر من الحيض إذا رؤيت بعد الطهر، وتعتبر من الحيض إذا رؤيت في مدة الحيض المعتادة. نأتي للمستحاضة، وهذا الذي يحصل كثير الآن ويسمى عندنا في النزيف بالنزيف. الاستحاضة دم طبيعي أحمر ذاك أسود الحيض يخرج من عرق العاذل في غير أوانه وهو دم نجس، وهو دم نجس. يعني لو كان على الثوب هل يجب أن تغسله؟ وعلى بدنها كذلك، ويجب أن تتوضأ. فإذا كان خروجه في غير وقت عادة الحيض، انتبهوا المسألة دي، فإذا كان خروجه في غير وقت عادة الحيض فحكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة ويجامعها زوجها، حكم الطاهرات، وتقرأ القرآن، تدخل المسجد، كل شيء. سادسا، فائدة السادسة، المستحاضة ينبغي لها أن تغسل فرجها وتحشوه بقطنة أو نحوها دفعا لنزول الدم على البدن أو الثياب أو المصلى. أعيد هذه، المستحاضة ينبغي لها أن تغسل فرجها وتحشوه بقطنة أو نحوها دفعا لنزول الدم على البدن أو الثياب أو المصلى، ويجب أن تتوضأ لكل صلاة. هذا ورد عندنا في الأحاديث بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. واستحب في حقها أن تغتسل لكل فريضتين وتجمع جمعا صوريا. ممتاز. يعني الظهر والعصر تغتسل قرب وقت ماذا؟ العصر، قرب وقت العصر، فتصلي الظهر في وقت الظهر، وإذا دخل وقت العصر تصلي، وبين المغرب والعشاء والفجر، فتكون الغسلات كم؟ ثلاث. سابعا، فائدة السابعة، بيان أن للمستحاضة ثلاث حالات، هذه مهمة، بيان أن للمستحاضة ثلاث حالات. ألف، أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل استحاضتها، تعرف أنها تحيض ستة أيام أو سبعة أيام مثلا، وحينئذ تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض. أعيد، والله مهمة جدا يا جماعة. ألف، أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل استحاضتها، وحينئذ تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، وما بقي من أيام الشهر فهي استحاضة لها حكم الطاهرة، لها حكم الطاهرة. ب، أن يستمر بالمستحاضة الدم ولم تكن لها أيام معروفة، تختلف عن الأولى، ولم تكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها، ما تدري كم تحيض، ستة أيام أو سبع أيام أو أكثر أو أقل، أو أنها بلغت وهي تستحاض، مجرد بلوغها سن البلوغ جت معها ماذا؟ الاستحاضة، فلم تكن لها أيام معروفة حينئذ، ولا تستطيع تمييز الدم، ما تعرف تقول هذا أسود ولا أحمر لصغرها مثلا أو لجهلها، فتكون حيضتها ستة أيام أو سبعة على غالب عادة النساء، على غالب عادة النساء. أعيد هذه الفقرة. ب، أن يستمر بالمستحاضة الدم ولم تكن لها أيام معروفة، إما لأنها نسيت عادتها أو بلغت وهي مستحاضة، ولا تستطيع تمييز الدم، فتكون حيضتها ستة أيام أو سبعة على غالب عادات النساء. جيم، ألا تكون لمستحاضة عادة معلومة، تستطيع تمييز الدم الحيض عن غيره، ألا تكون للمستحاضة عادة معلومة تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، ففي هذه الحالة تعمل بالتمييز، ففي هذه الحالة تستطيع، هنا واضح تختلف عن الثانية، هنا تستطيع ماذا؟ تمييز، فحينئذ تعمل بالتمييز سواء بسواد الدم أو نتن الرائحة، ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي. الفائدة السابعة، ثامنة، ها ثامنة، جواز الاستمتاع والمجالسة مع الحائض وحرمة الجماع. حرمة الجماع يعني يحرم الجماع، يجوز الاستمتاع والمباشرة ومجالسة الحائض ومؤاكلتها، حتى نختلف عن من؟ اليهود. تاسعة، يحرم مجامعة المرأة وهي حائض، وهل تلزم الكفارة أو لا تلزم؟ الصحيح لزومها على رأي من؟ ابن عباس. إذا كان جامعها في أول الحيض فإنه يتصدق بدينار، والدينار عملة ذهبية، وهو يقدر بأربعة جرام ورب، بأربعة جرام ورب، يعني قيمة أربعة جرام ورب يتصدق به، وإذا كان في آخر الدم فنصف دينار، فنصف دينار. تاسعا والعاشرة، عاشرة، يجوز للحائض أن تأتي بجميع أفعال الحج إلا ماذا؟ إلا الطواف، سواء طواف القدوم أو طواف الإفاضة. طيب ما الحكم لو، هذه مسألة يعني منظورة عند كبار العلماء وعند أيام الحج، لو أنها حاضت في آخر أيام الحج وبقي عليها طواف الإفاضة، نعم، لا يسقط لها قبل الوداع، هذا صحيح، هذا في نص، لكن أتحدث عن طواف الإفاضة. تنتظر، نعم، والواجب أنها تنتظر ولا تطوف إلا بطهارة، لكن بعض أهل العلم يقولون إن خافت رفقتها أو شق عليها ذلك فتتلجم وتطوف، والله أعلم، والله أعلم. نعم، يبقى له حكم غير المسجد، رغم أنه موجود، إلا أنه هل يجوز للحائض أن تمكث فينا؟ صحيح، ولا شك، وهو يصلى فيه ومتصل بالمسجد، إلا أنه يبقى الحكم كما هو. نعم، ويجوز لها أن تسعى، لأنه ما يشترط فيه الطهارة. طيب نكمل، نعم، ها أيوه، إذا ما اتصلت الصفوف له أجر الجماعة، نعم، مهما اتصلت الصفوف في أي مكان، في المسعى ولا في غيره يعتبر جماعة، نعم، إلا أنه يعني يلاحظ أن الذين يصلون في الشقق اللي حولها هذا لا يدخل فيه، أنه مفصول يعتبر فصل. نكمل بهذه الفائدة اللي هي العاشرة، الحادي عشرة، قلنا يجوز للحائض أن تأتي بجميع أفعال الحج إلا الطواف، للقدوم أو للإفاضة، ويسقط عنها الوداع، ويسقط عنها الوداع. الأخيرة، فائدة الأخيرة ما يتعلق بالنفاس، أن عندنا في الأحاديث النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة. النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وغالب مدته 40 يوما، غالب المدة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل ولو يوما ولو لحظة. وهذا سؤال لوجه قبل ليالي كذا من بعض النساء، فيقال أن المرأة النفساء إذا طهرت ولو لمدة يسيرة فإن يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. فنقول هنا نكمل، وغالب مدته 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل، ولا حد لأقل مدته ولو زمنا يسيرا، ولا حد لأقل مدته ولو زمنا يسيرا. والعبرة بانقطاع الدم، والعبرة بانقطاع الدم. واتفق العلماء أن كل شيء يحرم بالحيض فإنه يحرم بالنفاس. لا تصلي النفساء، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا تمكث في المسجد، ولا تطوف بالبيت إلى آخر. وهل يزيد عن 40؟ نعم. هل تزيد النفساء عن مدة 40؟ الغالب 40، لكن لو زادت على ذلك فقد جاء عن بعض النساء أنه من عادتهن زيادة أو الزيادة على 40، وتكون لها حكم ماذا؟ مازال الدم ينزل. هذا ولله الحمد على فضل، يعتبر نفاس. نعم، مازال هو نفس الدم. إذا انقطع خلاص بعد 40 يعني، ثم رجع ما يعتبر، قد يكون استحارة فتنظر فيه. نعم فضل. كيف؟ ما هو سؤال يا جماعة؟ ما كيف؟ هل يجوز له إذا الحائض؟ نعم نعم، خارج المسجد لها أن تمكث فيه. نعم نعم نعم، قريباتها. نعم نعم، قريباتها. ما شاء الله لنا ولكم التوفيق. تفضل. ها؟